الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بالموت. نحن عما قريب ماضون من هذه الأرض، وإن الموت قد تركنا ومضى إلى غيرنا، وغدا سيترك غيرنا ويأتي إلينا، وإننا ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا نقدم على دار حساب ولا عمل. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. وقال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تقدموا إلى الأمام قليلاً أيها الإخوة، لنفسح مجالاً للداخلين، والقاعة السفلية أيضاً مفتوحة إذا كان هناك امتلاء. نحن في الخطبة الثانية من سلسلة كيف تنشئ مشروعاً خيرياً. تحدثنا في الخطبة الماضية لماذا تنشئ مشروعا خيريا، وذكرنا 10 أسباب لإنشائك المشروع، وعنوان خطبة اليوم: نماذج لمشاريع خيرية. وقبل البدء في عرض هذه النماذج أقول: اعلموا أيها الإخوة أن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس، ولا يستقيم إسلامك بغير هذين الأمرين. وحسن الصلة بالله مبني على ترك المحرمات وفعل المأمورات، وحسن الصلة بالناس مبني على عدم الإيذاء وإيصال النفع. وأعظم الخلق منزلة عند الله تعالى من أطاع الخالق ونفع الخلق. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا، وإن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله. وإن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. والمشروع الخيري أيها الإخوة يوصل النفع إلى الناس ويعينهم وينفس كربهم وييسر على معسرهم ويستر عليهم ويقضي حوائجهم، ولك بتأسيسه كل الأجور التي سبق عرضها. وسأعرض لكم الآن نماذج لمشاريع خيرية تمضي بين النماذج الصغيرة والنماذج الكبيرة، بين النماذج السهلة والنماذج الصعبة، ولك أن تختار منها أو من أشباهها ما شئت، ولكن أرجوك لا تموت قبل أن تؤسس مشروعا، فهناك في قبرك أنت أحوج ما تكون إلى حسنات تأتيك من عالم الغيب، وهناك في الآخرة أنت فقير جدا إلى رجل يدعو لك، أو إلى امرأة مسكينة أعنتها، أو إلى أخرق لا يستطيع صناعة علمته. في الدار الآخرة أنت محتاج إلى هؤلاء، فلا تمضي في هذه الدنيا أو من هذه الدنيا قبل أن تؤسس مشروعا. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالخير غايات، الصالحون غايتهم الخير. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. اشكر الله أن الناس يحتاجون إليك ولست محتاجا إلى الناس. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. النموذج الأول، مشروع صندوق التكافل العائلي. لا تخلو عائلة أيها الإخوة من أفراد أغنياء وأفراد متوسطو الحال وأفراد فقراء، فإذا ما قام الأغنياء ومتوسطو الحال بكفالة أقربائهم الفقراء عن طريق إنشاء صندوق مالي مورده من زكوات أغنياء العائلة وصدقاتهم وسائر تبرعاتهم ووصاياهم، إضافة إلى اشتراكات شهرية رمزية يدفعها الأفراد العاملون المنتجون لهذا الصندوق كل حسب دخله واستطاعته، ويقوم بالإشراف على هذا الصندوق لجنة من نفس رجال العائلة تتسم بالصلاح والثقة والعلم والتقدير من قبل أفراد العائلة، وتكون الغاية من هذا الصندوق إغناء من يفتقر ومداواة من يمرض ورعاية أيتام من يتوفى وتعليم من لا يستطيع إتمام تحصيله العلمي مع تفوقه وتميزه وإقراض المحتاج. ويقدم الصندوق لأفراد العائلة الفقراء المساعدة حسب الضرورة أو بشكل دوري في المواسم التي تكثر فيها الحاجة للمساعدة، كفصل الشتاء وقبيل الأعياد وافتتاح المدارس. إذا ما أنشأت أنت مثل هذا الصندوق في عائلتكم تكون قد أرضيت ربك ووصلت رحمك وحفظت كرامة أسرتك. موظف في إحدى الجمعيات الخيرية حدثني أن امرأة دمشقية مسنة جاءت لتسجل اسمها لدى الجمعية لتلقي مساعدة شهرية، سألها عن اسمها فإذا هي ابنة عائلة مرموقة، فاستغرب وطلب هويتها فإذا هي بالفعل ابنة تلك العائلة. كان لدى الجمعية مساهم خيري كبير يدعم الجمعية بماله يحمل اسم العائلة نفسها، سألها الموظف: هل تعرفين فلانا؟ هل لك معه قرابة؟ قالت: نعم، إنه أخي. ازدادت دهشته واستغرابه، وظنها مخطئة، ووعدها أن تتصل الجمعية بهم بعد دراسة حالتها. انصرفت المرأة من مكتب الجمعية، رفع سماعة الهاتف ليتصل مباشرة بهذا المحسن الكبير الداعم للجمعية، وسأله: هل تعرف فلانة؟ قال: نعم، هي أختي. ما شأنها؟ فأعلمه عامل الجمعية أنها جاءت الجمعية لتسأل المساعدة المالية لفقرها. إذا أنشأت أنت صندوق التكافل العائلي داخل أسرتكم، ترضي ربك وتصل رحمك وتحفظ كرامة أسرتك. في إحدى دورات القرآن الكريم قدمت لأحد الإخوة التجار الموازنة التقديرية للدورة خلال أشهر الصيف، لعله يرغب بتحمل شيء منها، فاعتذر بأدب جم وأخبرني أن عائلتهم أنشأت مثل هذا الصندوق، وقد اتفق أغنياء العائلة أن تكون صدقاتهم كلها وزكواتهم وتبرعاتهم لهذا الصندوق حصراً لمساعدة فقراء العائلة، وأخبرني أنهم اشتروا من مال هذا الصندوق قطعة أرض في إحدى ضواحي دمشق، وبدأوا الآن بإنشاء بنائين طابقيين سيجعلاهما شققا سكنية صغيرة سيقدمونها لشباب العائلة الفقراء الذين لا يستطيعون شراء منازل لإعانتهم على الزواج. شكرته على أدبه وأعلمته أن ما يفعله هو وأفراد أسرته هو بالضبط ما يطلبه الشرع منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. بصندوق التكافل العائلي ترضي ربك وتصل رحمك وتحفظ كرامة أسرتك. هذا هو النموذج الأول، مشروع صندوق التكافل العائلي. النموذج الثاني، تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. في عام 2006، يعني العام الماضي، فاز الاقتصادي البنغالي المسلم محمد يونس، عمره 66 عاما، مناصفة مع مصرف جرامين الخيري الذي أسسه أو الذي يرأسه، فاز بجائزة نوبل للسلام مناصفة بينهما بسبب جهودهما في مساعدة الشرائح الفقيرة والفقيرة جدا بتقديم قروض غير ربوية لهم، قرض حسن لأجل مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة ربحية وصغيرة جدا تغنيهم عن سؤال الناس وتنمي مجتمعاتهم. وأعلنت الأمم المتحدة العام 2005 المنصرم سنة دولية للإقراض متناهي الصغر، وأصبح الإقراض متناهي الصغر توجها دوليا سائدا، والدراسات العالمية تنبئ أنه بالإقراض متناهي الصغر الذي يمول المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا نستطيع تخفيف نسبة الفقر في العالم إلى 50% في عام 2015. وعقد لأجل هذا مؤتمرا إقليميا في منطقتنا شارك فيه 650 مشاركا من 75 دولة منهم سوريا. فالنموذج الثاني صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. فكرة المشروع أن يقوم أحدكم منفردا أو مع عدد من أصحابه بتأسيس مكتب ضمن عمله، يخصص له محاسبا واحدا يقدم إليه الشباب أو الأسر المعروفة بالخلق والالتزام والاجتهاد مع الفقر، يقدمون له مشاريعهم العملية. يقوم هذا الموظف المحاسب بدراسة هذه المشاريع وبجدواها الاقتصادية، والمقبول منها يدعم ماليا من قبلك على شكل قرض صغير بدون فائدة أو مرابحة أو مشاركة بنسب قليلة جدا. ويشترط في هذه المشاريع أن تكون صغيرة أو صغيرة جدا، بحيث يتراوح قيمة القرض على الأكثر بين 500,000 دولار، 25,000 ليرة سوري، 50,000 ليرة سوري. مثلا شراء ماكينة خياطة لأرملة تتقن الخياطة لتعمل بها داخل بيتها، أو شراء أدوات وعدد حلاقة الشعر لشاب متقن للحلاقة، أو شراء جهاز كمبيوتر مع طابعة لفتاة أتقنت التنضيد الطباعي على الحاسب ونحو ذلك. إنك بمشروعك الخيري هذا، تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا، تعين الفقير على تأمين دخل يكفيه لسد أدنى احتياجاته الأساسية، تحفظ ماء وجهه، وترضي ربك، وترحم بني جلدتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس قرض بدون فائدة. يا أخي، هناك مشكلة اقتصادية الآن في العالم، هي تجمع الكتل النقدية بأيدي أشخاص. هذا سيؤذي العالم قاطبة. لابد من طريقة لتوزيع هذه الكتلة النقدية. المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا تساعد في هذا التوزيع وترضي بها ربك. إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، سامحه بشيء، اصبر عليه لفترة أكبر، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. إنك بهذا المشروع تضمن لنفسك قربا من الله تعالى. النموذج الثاني: صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا. النموذج الثالث والأخير: تأسيس جمعية خيرية تندرج فيها مشاريع صحية وتعليمية وخدمية اجتماعية، يشاركك في تأسيسها عدد من الأغنياء الأتقياء العلماء. إن الموازنة التقديرية أيها الإخوة لإحدى الجمعيات الخيرية في مدينة دمشق بلغت 200 مليون ليرة سوري. حدثني محاسبها قائلا: عندما أسست الجمعية عام 1959 كانت أول ميزانية أعددتها لها كما يقول 256 ليرة سوري. اليوم وبعد 50 سنة صارت الموازنة 200 مليون ليرة سوري، يعني أن العمل تضاعف مليون ضعف. وبإمكانكم أن تتصوروا الخير والنفع والمعونة التي دخلت بيوت المسلمين طيلة هذه السنوات الخمسين، وبإمكانكم أن تتصوروا أيضا الثواب الذي ناله مؤسسو هذه الجمعية والداعمون لها. إنك بتأسيسك لجمعية خيرية تخدم الفقراء وتؤسس مشروعا خيريا يبقى لك ذخره وثوابه بعد الموت. فإذا لم تؤسس جمعية خيرية فشارك في جمعية موجودة أهدافها قريبة إلى قلبك ورجالها موثوقون عندك، شاركهم بمالك أو بشخصك أو الاثنين معا، لكن لا تبقى جالسا بغير مشروع خيري. غدا يا أيها الإخوة، إذا قامت القيامة وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأعطوا الدرجة العالية والمنازل وتقاسم الناس الغرف في الجنة، سيندم أحدنا إذا لم يكن أسس شيئا على هذه الأرض ينال به خيرات كثيرة. هذه أيها الإخوة بعض المشاريع، إن لم تستطع أن تكون في مشروع فيها فكن مؤازرا لواحد منها. حدثتني بعض الجمعيات الخيرية أيضا أن موازنتها السنوية 2 مليون ليرة سوري. تصوروا جمعية فقط يحتاجون إلى 2 مليون ليرة سوري. أعتقد أن واحدا فينا أو هو وصديقه قادران على تغطية نفقات هذه الجمعية كاملة. بعض الجمعيات موازنتها 6 مليون ليرة سوري، بعض الجمعيات 10 مليون، بعضها 50 مليونا، وبعضها أقل وبعضها أكثر. لو أن كل اثنين فينا أو كل ثلاثة أو قل كل عشرة اجتمعوا ودعمت كل مجموعة من هؤلاء جمعية من هذه الجمعيات القائمة، أظن أننا سنستغني عن ظاهرة جمع التبرعات في الأسواق وعلى أبواب المساجد. هذه مشاريع ثلاثة حدثتكم عنها نماذج لمشاريع خيرية، وبإمكانك أن تعمل مثلها أو أحسن منها. الآن انتهت الخطبة، غير أني في ختامها سأعرض لكم سردا سريعا لنماذج واقعية أخرى نحتاجها ويحتاجها البلد. مشروع إنشاء صيدلية خيرية توزع الدواء على المحتاجين مجانا، مشروع إنشاء مشفى خيري، مشروع إنشاء مطعم لتوزيع الوجبات يوميا على المحتاجين مجانا، مشروع بناء فرن لتقديم الخبز على أقل تقدير للفقراء مجانا، مشروع الاشتراك في إنشاء مصنع غير ربحي. صار عندك مصنعين ربحيين، ساوينا واحد ثالث ليس ربحيا، قل هذا للآخرة، هذان المصنعان للدنيا والثالث للآخرة. إنشاء مصنع غير ربحي، اشترك مع أقرانك، يشغل عددا لا بأس به من الفقراء ويبيع بضائعه ذات الجودة أيضا للفقراء بسعر منافس للمصانع الربحية، وتعود أرباحه القليلة أو الكثيرة لتنمية المصنع وعماله الفقراء. مشروع إنشاء صندوق كفالة طالب علم شرعي أو معهد شرعي أو ثانوية شرعية. الآن صار عندنا في البلد ثانويات شرعية تحتاج إلى داعمين، تحتاج إلى رجل يذهب إلى هذه الثانوية يقول كل ما تحتاجه الثانوية عندي. مشروع تبني حفظة القرآن الكريم ومعاهد القرآن الكريم. معاهد القرآن الكريم لها نفقات تحتاج إلى من يتبناها، وحفاظ القرآن الكريم يحتاجون إلى من يتبناهم حتى يشيع الخير في البلد. مشروع إقامة دار مبيت لمرافقي المرضى في المشافي العامة الذين يبيتون أحيانا ليالي ذوات العدد على أرصفة الشوارع وفي الحدائق العامة. مشروع السكن الشبابي المجاني أو بسعر التكلفة، وغيرها كثير من المشاريع لا شك أنكم تعرفون منها الكثير. يا أيها الإخوة، هذه نماذج معدودة من حاجات للناس غير محدودة من المشاريع الخيرية، ووالله لئن وفقك الله تعالى لتأسيس بعضها أو إنشائه أو المشاركة فيه أو دعمه ماديا أو معنويا فقد أراد الله تعالى بك خيرا كبيرا. وإذا قررت الآن أن تفعل شيئا من مشاريع خيرية في هذه البلد الخيرة، فإن رمضان 1428 سيكون بالنسبة لك رمضانا متميزا، وستكون عند الله تعالى عبدا متميزا. الذين يصلون التراويح في رمضان كثر، والذين يصومون كثر أيضا، لكن الذين يؤسسون المشاريع الخيرية قلائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله تعالى إلى ذي القرنين: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أحب إلي من المعروف، وسأجعل له علما، يعني علامة، فمن رأيتني حببت إليه المعروف واصطناعه، وحببت إلى الناس الطلب إليه فأحبه، وتوله فإني أحبه، ومن رأيتني كرهت إليه المعروف وبغضت إلى الناس الطلب منه فأبغضه ولا تتوله، فإنه من شر ما خلقت. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله سيرى هذا المشروع يوم القيامة وفي الدنيا، ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.